بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وباتقاء الله سبحانه وتعالى في باب الأرحام. أيها المسلمون، جعل الله سبحانه وتعالى الأسرة نواة المجتمع، فالمجتمع الصحيح القوي ناتج عن أسر صحيحة قوية. فإذا أردت أن تكون نافعا لمجتمعك فاحرص على صلاح أسرتك، زوجتك وأبنائك وأبناء أبنائك. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا، فإن المرأة الأولى على الأرض، خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع من ضلوع آدم. حواء خلقها الله من ضلع من ضلوع آدم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العلاقة الوثيقة والصلة التي لا يمكن أن تنقطع بين المرأة والرجل وبين الرجل والمرأة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، صلة لا تنقطع ولا تصلح إلا بالحلال. فلذلك فالواجب علينا أن نسعى في صلاح أسرنا، في صلاح زوجاتنا، في صلاح أبنائنا، أن نجهد في هذا الباب العظيم، فإنه من أعظم أبواب صلاح المجتمعات ودوامها. المجتمع يدوم، تكثر خيراته، تعظم بركاته متى استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلف هذا الأمر، وأول تخلفه أن يكون في الأسر، ذهبت النعم وانقلبت الأحوال. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما ذهب أمنهم إلا لما قطعوا الصلة بربهم سبحانه وتعالى. فاحرص عبد الله، احرص أيها الوالد، فأنت المسؤول الأول في بيتك، فإن الله جعل لك درجة على المرأة فلا بد أن تقيم بيتك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجهد وأن تتعب في هذا الباب. أيها المسلمون، أظهروا معنى الاهتمام في بيوتكم بزوجاتكم وبأبنائكم، واجعل زوجتك تشتاق إلى لقائك وتفرح بالنظر إلى وجهك، والأمر والله يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. قابل امرأتك بوجه بشوش وأحسن لها قدر ما تستطيع، وعاملها بالمعروف، وهكذا كن مع أولادك. وهذا هو هدي نبينا، وهذه طريقته، وهذه حياته مع أهل بيته. الواحد منا ليس في عهدته إلا امرأة واحدة، والقليل من تكون في عهدته امرأتين أو يزيد. ونبينا مات عن 9 من النساء، وقد تزوج أكثر من ذلك، وكان في كل يوم يمر على نسائه جميعا بعد صلاة العصر، يمر على هذه وعلى هذه وعلى هذه، يمر على النساء جميعا فيحادثهن ويباسطهن ويكلمهن. هكذا هديه، هذه طريقته. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معشرا، وكان أحسن الناس مع أهل بيته. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ يسأله أصحابه: من أحب الناس إليك؟ فيصرح بحبه ولا يكتمه، وهو سيد الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. الله أكبر، من يستطيع اليوم من أبناء هذا الزمان أن يعبر هذا التعبير الجميل العظيم عندما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لأم المؤمنين عائشة، وأنها أحب الناس إليه؟ فقال السائل: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. هكذا يعبر نبينا مع أهل بيته، وهكذا فلنكن مع زوجاتنا ومع أبنائنا. أبناؤنا يحتاجون إلينا، يحتاجون إلى كلمة طيبة، إلى ابتسامة لطيفة، إلى ضمة صدر وتقبيل وجه. فلا يكن الواحد منا جافيا، فليس هذا من أخلاق المؤمنين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولد من أولاده، إما الحسن أو الحسين، فقال رجل من العرب: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وجاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا أولادكم، خاصة في هذا الزمان، فقد أحاطت بنا الفتن من كل اتجاه. نعم والله، إنه زمان مخيف، زمان مخيف. ولو بقي أولادنا في البيوت وفي المنازل وفي الغرف، فإن الشر يأتيهم من كل صوب ومن كل حدب واتجاه. من يدعوهم إلى الكفر، ومن يدعوهم إلى الإلحاد، ومن يدعوهم إلى الشبهات، ومن يدعوهم إلى الشهوات. فإذا لم يجد الولد أو البنت حضنا دافئا في بيوتهم، بحثوا عن هذه الأحضان خارج البيوت. فكونوا كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم مع أبنائه. في يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحفاده، فحاصره يمينا وشمالا ثم ضمه في صدره ودعا له وقال يا ربي. قال اللهم إني أحبه فأحبه. دعا الله سبحانه وتعالى أن يحب هذا الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى متى أحب عبدا وفقه، متى أحب عبدا وفقه. فهكذا فلنكن في رحمتنا وفي كلماتنا وفي تعاملنا مع أبنائنا. كان صلى الله عليه وسلم يزور ابنته فاطمة، يزورها في بيته، في بيتها، وتزوره في منزلها، في منزله، فإذا جاءها قامت إليه فقبلها وقبلته، وإذا جاءته قام إليها فقبلها وقبلته. وهكذا الكبار يتعاملون مع أبنائهم. فهذا الخليل عليه الصلاة والسلام وقد ترك ولده إسماعيل، ترك ولده مع زوجه هاجر عند الوادي عند مكة، ثم جعل يزوره بين الفينة والأخرى ويسأل عن أحواله، يأتي إلى زوجاته ويسأل عن حاله، كيف هو وكيف تعامله وكيف حياته. هكذا ينبغي لنا أن نعتني حتى لو كبر الأبناء، حتى لا تزوجوا، واصلهم، ادعوا الله لهم، أشعرهم بأنك حريص عليهم، أوصي أولادك بما ينفعهم في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا، فهم فلذات الأكباد. لن ترضى ولن تفرح يوم القيامة إذا أخذ أولادك من بين يديك بسبب إهمالك وقلة تربيتك لهم وقلة حرصك عليهم. احرص على أبنائك حتى تجتمع أنت وإياهم في جنات النعيم. الله الله بدعوتهم للإيمان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله أكبر، ما أعظم العطاء وما أحسن المنى من رب العالمين. إن كنت يا أيها الوالد في منزلة عالية وأبناؤك دون منزلتك، فإن الله يأتي بهم إليك، فإن الله يأتي بهم إليك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على إصلاح أنفسنا وبيوتنا وأسرنا، إنه ولي ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أيها الوالد، الولد كالطين وكالصلصال، تستطيع أن تشكله في صغره كما تشاء، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. فاتعب مع ولدك في البداية سترتاح بعد ذلك طول حياتك. وأما إن فعلت كما يفعل بعض الناس في إهمال أبنائهم، في عدم توجيههم، في عدم الحرص عليهم، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، إن قصر الولد في الدنيا أو في شيء من شؤونها، بينما لو قصر أولادهم فيما يتعلق بالدار الآخرة، في طاعتهم، في ترك معصية ربهم سبحانه وتعالى، كأنهم لم يفعلوا شيئا. هكذا حال بعض الآباء، يتعاملون مع أخطاء أولادهم في جنب الله كأنه ذباب مر على أنوفهم فقالوا به هكذا. وليس هذا حال أهل الإيمان يقول أنس بن مالك: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، فإن الذنب بينك وبين من؟ بينك وبين خالقك. ولذلك كان السلف يقولون: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ولذلك إذا أخطأ أحدنا في جنب بعض رؤوس الناس، ماذا يقول له الناس؟ إذا أخطأ في جنب المدير أو السفير أو الوزير، ماذا سيقول له الناس؟ وكيف سيحدثونه؟ أمجنون أنت؟ هل أنت مجنون حتى تعارض أمر المدير؟ هكذا يتكلمون، فكيف بحال من يعارض أمر رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هكذا، فلنبث في قلوب أبنائنا تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فهكذا تعامل مع ذنوب نفسك ومع أخطاء ولدك، وعظم هذا الجانب، عظم هذا الجانب. خوف بلدك بالله سبحانه وتعالى، فإن لقمان ما كان حكيما إلا لما كان هذا حاله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله. تأملوا كيف يربي في ولده استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى له. أشعروا أولادكم بمراقبة الله سبحانه وتعالى لهم، ذكروهم بأن الله لا تخفى عليه خافية، بأن أفعالهم قبل أن يفعلوها فإن الله أدرى بها، بأن نظرهم المحرم قبل أن ينظروه فإن الله ناظر إليهم. قولوا لهم: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي، استحي يا ولدي، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الظلام الذي تستتر به خالقه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يكن الله عز وجل أهون الناظرين إليك. علموهم هذه المعاني العظيمة، وصلوهم بربهم سبحانه وتعالى في بيوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، من السابعة ابدأ مع ولدك كل يوم ذكره بالصلاة، فإنه سيقنع قناعة أن لا سبيل لتركها. إذا في كل يوم تقول لولدك قم صلي 5 مرات، هل سيترك الصلاة؟ 3 سنوات وأنت على هذه الحال. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وبعد 3 سنوات قال: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لا تتهاون، لأن الولد متى قطع هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، فحدث ولا حرج، في أي أودية الدنيا هلك. نعم والله، في أي أودية الدنيا هلك الذي ليس له صلة بربه سبحانه وتعالى، لا يسجد ولا يركع لله عز وجل إلا إذا رأى والده أو أصحابه وليس له خوف من الله سبحانه وتعالى. فحدث عن حاله وعن سوء مآله، ونسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا أردت تربية أولادك فاجهد في أن يكونوا من أهل المساجد، وبعد ذلك لا تحمل هما عظيما، فإن الصلاة ستربيهم. قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الفريضة العظيمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يكون صاحب صلاة حاله كحال من لا يصلي. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وأصلحنا وأصلح أبناءنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وأنزل فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، وفرج عن إخواننا في السودان، وفرج عنهم في كل، وفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم غيثا مغيثا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تنفع به البلاد، تنفع به البلاد، تنفع به البلاد، وتبلغه للحاضر والباد. اللهم لا غنى لنا عن فضلك وعن إحسانك طرفة عين، فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.